يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. مع الدرس الثالث أو المحاضرة الثالثة خلال هذه الدورة العلمية لشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الجزء الأخير نختم به شرح أحاديث هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، آخر حديثين. أولهما قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا حديث تحت باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن العلماء قد يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية، وإذا اجتهد أحدهم وترجح عنده قول وبذل وسعه واجتهاده في تحرير هذه المسائل، ثم ترجح عنده قول وأفتى به، فيثاب على اجتهاده وعلى بحثه ولو خالف الحق حسب اجتهاده، ولو وقع بغير حكم الله عز وجل ثم أخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده، أجر على ما بذل من وسع في تحرير هذه المسألة. أما إذا أصاب الحق بعد هذا الاجتهاد فله أجران: أجر على اجتهاده وما بذل من وسع، وأجر على إصابة الحق. إذا حكم الحاكم يعني أراد أن يحكم فاجتهد، ولماذا؟ لأن الحكم يكون بعد الاجتهاد، فإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق، لأنه وافق الصواب، وافق الصواب. والمجتهد المأجور في الحديث من استكمل شروط الاجتهاد وملك مقوماته وأدواته. أما إذا لم يكن أهلا لذلك فاجتهد ثم أخطأ وأفتى بغير علم، فإنه يأثم بذلك ولو أصاب، لأنه أتى الأمر من غير بابه. فليحذر المسلم أن يتكلم في حكم الله عز وجل وهو غير أهل، ولم يستكمل شروط الاجتهاد، ما عنده مقومات وأدوات الاجتهاد، فهذا لو اجتهد وأصاب فهو آثم عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا الاجتهاد يسعى المجتهد أو هذا العالم إلى الرجوع للكتاب والسنة، أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، واستمساك بالكتاب والسنة، فإذا ظهر عنده تعارض أو غاب عنه الدليل الصريح فيجتهد حسب قواعد أهل العلم. فعلمنا مما سبق أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما، ولا بد أن يكون التمسك بالكتاب والسنة على طريقة وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن سار على طريقتهم الذين هم سلفنا الصالح. لا بد أن نسلك طريقهم، نعتصم بالكتاب والسنة. والله عز وجل أخبر كما أشرنا سابقا بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وعند نزول هذه الآية المؤمنون هم الصحابة رضي الله عنهم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلا بد من اتباع سبيلهم وطريقتهم في فهم الكتاب والسنة. ولا شك أن الاعتصام بالقرآن يتضمن العمل به وتدبره وترتيله، وكذلك عدم الاستخفاف به أو تكذيبه كما مر معنا. الاعتصام بالكتاب تمسك به، ويتضمن أيضا أمورا كثيرة، ومنها الاستشفاء بالقرآن، وكذلك الاعتصام بالسنة لا بد منه، لأن السنة مبينة لما أجمل في القرآن. ولذلك حث سلفنا الصالح على اتباع السنة ولزوم السنة، فيقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فمخالفة السنة ليست هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لزوم السنة فهي طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح كما في صحيح الجامع الصغير. وكذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. والحديث صحيح، فحث ورغب وأمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالسنة نجاة، وذلك لا بد من العمل بالسنة والاعتصام بها، وكذلك دعوة الناس إليها، إحياء هذه السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بيّن لنا فضل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال أيضا: ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها، لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. الحديث في صحيح سنن ابن ماجة 174. إذن لا بد من العمل بالسنة وإحياء هذه السنة بين الناس، وإذا وجد الأذى ولا بد منه والابتلاء، فعلى متبع السنة العامل بالسنة المعتصم بها عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، كذلك إن شاء الله كونوا فكونوا. هذا أثر عن الحسن البصري ذكره الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الأول. وتمسك بالسنة هو طريق الجنة لمن أراد. وذلك يقول سهل بن عبد الله رحمه الله: مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، ومن دخل السنة في الدنيا سلم. ذكر ابن قدامة في كتاب ذم الكلام في المجلد الرابع. وهكذا لا بد من اتباع السنة والتمسك بها. وأما الحديث الأخير في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهو حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، يعني هو الدجال، فقلت: تحلف بالله؟ تلميذه يقول: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى الدجال، وهذا ابن صياد هو أحد الدجاجلة أو أحد الدجالين، ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر حلف أنه الدجال الأكبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هنا حلفه على أن هذا ابن صياد هو الدجال، لم ينكره صلى الله عليه وسلم، الاحتمال أنه كان متوقفا في أمر الدجال، ثم جاء تثبيت من الله بأنه غيره كما صرح به في حديث تميم الداري رضي الله عنه. فالبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث تحت باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غيره، وهذا فيه فقه. وأشار البخاري رحمه الله وذكر هذا الحديث كلام عن الدجال لبيان أن من يتبع الدجال فهو ليس من اعتصم بالكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة لا يتبع الدجالين ولا يصدقهم، يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدجال الأكبر جاء ذكره في أحاديث كثيرة متواترة، فمن اعتقد بما جاء في هذا الحديث بالنسبة للدجال فهو معتصم بالكتاب والسنة، ومن عرض هذه الأحاديث على عقله وأنكر ورد هذه الأحاديث التي تثبت عقيدة من عقيدة أهل السنة وهي الدجال، وهو أحد علامات الساعة الكبرى كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة، ولذلك المعتصم بالكتاب والسنة لا ينكر وجود الدجال وأنه سيأتي في آخر الزمان وسيخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمورا كثيرة عنه. وهذا الدجال الذي سيخرج أيضا جاء في بعض الروايات المسيح الدجال، وسمي مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، والدجال أي الكذاب. لماذا؟ لأنه يدعي الربوبية، يقول أنه هو الرب، فيخرج هذا الدجال في آخر الزمان بعد انتصار المسلمين في الملحمة على الروم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: بينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم. والدجال ثبت في الأحاديث الكثيرة المتواترة عند أهل السنة. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: قال القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام، وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا للخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى نقل حافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. شرح مسلم للحافظ النووي، ينقل لنا كلام القاضي عياض رحمه الله هناك. أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر تثبت هذا الدجال وأنه موجود. ومن تلك الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. الحديث في صحيح الإمام مسلم، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: وهو خارج فيكم لا محالة، لا شك، كما عند ابن خزيمة وعند ابن ماجة، وهو في صحيح الجامع الصغير 7752 رقم الحديث. إذا الدجال يخرج والناس في بلاء ومحنة وجوع شديد، والناس بحاجة إلى منقذ، فتأتي هذه الفتنة العظيمة لتقلب الموازين، فيجري الله عز وجل على يديه أشياء أخبر صلى الله عليه وسلم عن بعضها، كما في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنزك، فتتبع كنوزها كيعاسيب النحل. الحديث في صحيح الإمام مسلم، وذكره الألباني في أيضا صحيح الجامع الصغير. وهكذا في الصحيحين: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك، يقول صلى الله عليه وسلم. ما هو الطريق من النجاة إذا خرج هذا الدجال؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها الفرار منه، عدم مواجهة هذا الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. ومن طريق النجاة منه عدم تصديقه في كل ما يفعل، وكذلك قراءة أوائل أو أواخر سورة الكهف، قراءة تدبر وتفكر، جاء في صحيح الإمام مسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. الحديث رواه أبو داود. كذلك أيضا عند الإمام مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. الحديث في صحيح، والحديثان في صحيح مسلم. أيضا إذا خرج الدجال من طريق النجاة اللجوء إلى أحد الحرمين، مكة والمدينة، لأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. كذلك الاستعاذة بالله من الدجال في الصلاة وقبل السلام، كما جاء في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الدجال: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الدجال أخباره متواترة، يمكث في الأرض 40 يوما كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثم يهلك في آخر زمنه كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوا الشام، هم وأتباعه المسلمون جاءوا الشام، خرج الدجال، فبينما هم يعدون القتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، لكن يقتله الله بيده فيريهم دمه. فهذه نهاية هذا الدجال، فيهزم الله عز وجل اليهود الذين كانوا معه بعد أن يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا شيء عن الدجال، فلا بد من تصديق هذه الأخبار ولا يجوز ردها، و تصديق بها من الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن الاعتصام بالسنة أيضا يقتضي تعظيم هذه السنة، يقتضي عدم معارضة هذه السنة بقول أحد، فيجب تعظيم السنة. ولذلك وفي ذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج،
احتجوا بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يقول ابن عباس: فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفهما لقولي من دونهما، لقولي من دونهما، من أقل من أبي بكر وعمر، أو لمجرد رأيه واجتهاده؟ فما بالكم، يقول الشيخ، بمن خالف السنة لقولي من دون أبي بكر وعمر في المنزلة، أو يخالف السنة لمجرد رأيه أو اجتهاده. ثم يقول ابن باز: ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة، قال له عبد الله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ثم قال: ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بعض أبنائه: والله لنمنعهن. فغضب عليه عبد الله وسبه سبا شديدا وقال: أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ ثم يقول ابن باز: وأخرج البياقي عن أيوب السختياني تابعي الجليل أنه قال: إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. ثم قال ابن باز: وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار، يعني الأحاديث الصحيحة. وهكذا يقول ابن باز. وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. ثم يقول ابن باز: وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا ابن باز: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. ثم يقول: وقال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال أيضا رحمه الله: إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقول الحائط. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا، إلى آخر كلام ابن باز رحمه الله، كما في موقعه، موقع الشيخ هو مصدر هذا النقل. إذن من الاعتصام بالسنة تعظيمها وعدم معارضتها بقول أحد، وهكذا المسلم ينبغي أن يعتصم بالكتاب والسنة، فالقرآن أمره بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مخالفته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة والصحابة الذين نقل عنهم ابن باز رحمه الله ما سبق، كل هذه الآثار ثابتة عنهم، كأنه إجماع منهم على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم مخالفة السنة بقول أي أحد كان، حتى لو كان من الصحابة. فإذا ثبت الحديث الصريح فينبغي العمل به ولا يجوز معارضته. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وبنهاية شرح هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما يتعلق بالدجال، نكون قد انتهينا من شرح هذه الأحاديث الثمانية في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، وبذلك تنتهي هذه الدورة العلمية. لعل الله عز وجل أن ينفع بها، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل فيما قلنا وفيما عملنا وفيما سمعنا من خلال هذه الدورة، أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. وفي النهاية أيضا نحمد الله عز وجل على أن وفقنا وإياكم إلى الفقه، إلى الفقه في الدين، وإلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل لنا ولكم الثبات على الإيمان وعلى السنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.